من آله الطيبين الطاهرين. قلها بأنه يوجد في أخبار من بلغ أربعة احتمالات، وكنا في صدد التفرقة العملية للنظرية، في صدد التفرقة العملية بين الاحتمال الأول والثاني. ذكرنا ثمرتين، الآن الكلام في الثمرة الثالثة بين هذين الاحتمالين، وهي أنه لو ورد خبر ضعيف حسنا يقول الجلوس إلى الزوالي في المسجد مستحب، ما بعد الزوال شلون؟ مسكوت عنه. ترى انت تستفيد من هذا النص اما بعد الزوال لا يوجد استحباب، واخرى نفرض ان النص مجمل من هذه الناحية، نفرض والان انا افرض ذلك انه مجمل من ناحية ما بعد الزوال مستحب ولا، فهل يمكن ان نجري استصحاب الاستحباب الى متى؟ الى ما بعد الزوال. فنقول قبل الزوال لا اشكال كان يوجد استحباب، ما بعد الزوال نشك في بقاء الاستحباب كنستصحب، هل يمكن ذلك ام لا؟ ثمر هنا اعتقد بين الاحتمالين، على الاحتمال الاول نعم يمكن، على الثاني لا يمكن. لماذا؟ لان على الاحتمال الاول الخبر الضعيف يصير فالصحيح حجب، فكأنما خبر صحيح دفع لنا على هذا الاستحباب، فنقول حينئذ الخبر الصحيح دل على ان استحباب اكو قبل الزوال، ونشك في ثبوته بعد الزوال على الاحتمال الاول، لكن على الاحتمال الثاني لا يمكن. لماذا؟ لأن الاستحباب ثابت لعنوان البلوغ، وبمقدار البلوغ يثبت الاستحباب، وأي مقدار بلغت عليه الثواب؟ أي مقدار؟ هو إلى الزوال، هل المقدار بلغ عليه ماذا؟ الثواب. فيتحدد الاستحباب حينئذ بهذا المقدار الذي بلغني عليه الثواب، ولا يمكن ان استصحب الاستحباب الى ما بعد الزوال لانه لم يبلغني عليه الثواب، ويتحدد المقدار. هذه ثمره لطيفه بين احتمالين في المقدار. الثمره الثالثه أن يدل خبر ضعيف على استحباب الجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس مثلا، أنا قلت إلى الزوال ما يأثر السماء، على نحو لا يفهم منه من دليل أن الجلوس بعد ذلك مستحب أو لا. أضرب الشيء سيد ليش يجيب هالفرضية؟ يقول على نحو لا يفهم. ليش قيد بهالقيد؟ لأن إذا فهمنا استحباب أصل بعد الزوال بعد طلوع الشمس أو ما أصل، لا تصل النوبة إلى الاستصحاب، فإن الاستصحاب دليل فقاهتي، والدليل الفقاهتي متى ينتبه إليه؟ عند فقدان الدليل الاجتهادي. فإذا كان النص يدل على ثبوت الاستحباب بعد طلوع الشمس لا تصل النوبة علما إلى الدليل فقاهت، يعني إلى الاستحباب. فلذلك نفترض النص من هالناحية مجمل حتى يمكن أن تصل النوبة إلى الاستصحاب. وعلى الاحتمال الأول يجري استصحاب بقاء الاستحباب، لأن قلنا يصير الخبر ضعيف كان صحيح، فكأن الصحيح دل على ثبوت الاستحباب. الآن نشوف مستصحاب. وعلى الثاني لا يجري. ليش؟ لأن على الثاني مجعول، لأنه يعني الاستحباب، لأنه يعني الاستحباب مجعول بعنوان ما بلغه ثواب عليه، وهذا مقطوع الارتفاع. نقطع بأن الآن ما بلغنا ثواب، اللي بلغنا ثواب انتهى، بلغنا ثواب إلى الزواج، وهذا مقطوع الارتفاع لاختصاص البلوغ بفترة ما قبل البلوغ، فما يمكن أن يجب استصحاب، لأن هذا الاستحباب مقيد بالبلوغ والبلوغ انتهى. ومهما يكن نرجع إلى صلب الموضوع، نرجع إلى صلب الموضوع. صلب الموضوع يعني شنو؟ إلى أخبار من بلا تم احتمال بينه، فنترك بعض الثمرات أربعة بس يا احتمال أظهرين. الأول أقول الاحتمال الأول يمكن أن نستغذره، ولا لا الاحتمال الأول يعني الخبر الضعيف يصير ماذا؟ كالصحيح، يعني تثبت الحجية لمطلق بدون السيد، هذا لا يظهر من الروا من بلغه ثواب على عمل كان له ذلك الثواب، وإلا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. إن تستفيد من هالتعبير أنه مطلق البلوغ ولكن الخبر الضعيف يصير حج، من هذا التعبير لا يستفاد. إذن احتمال الأول ما يمكن أن نستظهر، فالأمر يدور بين بقية الاحتمال. ومهما يكن فلا شك في أن الاحتمال الأول مخالف لظاهر الدليل لا يستفاد كما تقدم في الحلقة السابقة. إذن فلا يمكن الالتزام بتوسعة دائرة حجية الخبر، نوسع دائرة حجية الخبر يعني علما للخبر الضعيف، يعني نجعل حجية لمطلق البلوغ حتى للخبر الضعيف، نجعل الاحتمال الأول أربعة في باب المستحبات، نوسع الحجية لمطلق البلوغ حتى للخبر الضعيف ما يمكن. البحث الثالث في حجية البلوغ، إذا طرح علينا كلام وكان في هذا الكلام عدة محتملات، عدة محتملات، عدة معاني، تارة نفرض جميع المعاني، معاني مثل اثنين أو ثلاثة، جميعها يمكن أن تكون هي مراد علما للمتكلم، هذا شيء يسمونه مجمل. ومرة لا، فقط وفقط نحتمل إرادة معنى واحد والبقية أحول نحتمل إرادة، شو نسمي هذا؟ نص نص نص. ومرة نحتمل 70% 80% عن هذا المراد، ينسبق إلى الذهن هذا المعنى، والاحتمال الآخر إرادته تكون احتمال إرادته ضعيفة، مثل هذا الكلام شو نسميه؟ ظاهر. ف فإذا عندنا ظاهر ومجمل ونص. أما النص حجة ومو حجة، إلى إشكال هذا بعد ما يحتاج إلى كلام. هسه نريد نتكلم عن المجمل. المجمل شلون؟ حجة ومو حجة؟ حجة فيما؟ في واحد من المعاني؟ لا يمكن، لأن المعاني إرادتها كلها متساوية. بل يمكن أن يكون حجة في إثبات الجامع بين هذه المعاني، فيصير عندي علم إجمالي بأن واحد من ذل المعاني قد كلفني به المولى. فإذا قال جئني بعين، العين تم احتمال به، افرض للتسهيل هسه نقول جارية وباكية فقط، افرض للتسهيل هيك، فهذا الكلام يكون حجة في إثبات ماذا؟ الجامع. يعني أنا أصير عالم بما؟ بأن واحدة من العينين قد كلفني بها المولى. للعلم الإجمالي ماذا؟ حجة. فشنو وش يجب علي حينئذ؟ اختيار، هم أجيب هذه العين وهم أجيب ماذا؟ تلك العين. فيصير المجمل إذن حجة لا في واحد من معانيه بالخصوص، بل يصير حجة فيما؟ في الجامع. يعني يصبح علم إجمالي ويجب الاحتياط. نعم، إذا سقط هذا العلم الإجمالي عن المنجزية فلا يجب الاحتياط. متى يصبح؟ بصور، بأمور. أولا أن يصرح المولى بعد ذلك، يقول ترى مرادي من العين تدرين شنو؟ الجارية. تسمعي ولا صرحي بعد يرتفع حينئذ إجمال والعلم الإجمال. هذا الأمر الأول. الثاني أن يدل دليل على نفي أحد الاحتمالين، على نفي واحد، مثل بعدين المولى ايش قال لي؟ قال لي ترى انا ما احب الباكية. شنو ها باكية؟ باكية مو زين. فيتعين المراد ياهو الجارية. الفرق بين هذا والسابق شنو؟ السابق هو ابتداء يصرح مرادي شنو؟ الجارية. اما هنا ما يقول مرادي الجارية، يقول ما اريد الباكية، هو احتمالي. فيتعين انه مراد ياهو الجارية. أفرض أنه أنا سأل أن أفرض ماذا؟ إيه؟ لذلك قلت للتسهيل إيه دلوقتي. وإلا يبقى الإجمال كما تقول. للتسهيل أنا قلت أفرض اثنين. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يرتفع هذا الإجمال بسبب مجمل آخر. يجينا دليل مجمل ثاني، وذاك المجمل الثاني يرفع إجمال المجمل الأول. لا بد تستغرب أنت، هذا شلون مجمل يرفع ماذا؟ إجمال ساقط الشيء. يقولون لا يعطي، شلون يعطي؟ ها أقول لك أضرب هيك، أن المجمل الثاني أيضا له معاني اثنين. واحد الجارية والثاني شنو؟ فرد معنى آخر مو الباكية. طبعا بآخر سأفترض على حد تعبير، افترض هيك. بس هذا المهم، أنا أريد تلتفت على أنه هذا المجمل الثاني معانية ياهو جارية والبآخر، افترض هيك مو الباكية، بآخر. لا تقول يسا الباطر أو الباكية تقريبا هو ماذا؟ نفس الشيء. أنت هذا الأمر سهل من هذه النعمة. ف
فالمقصود على الباطل لعله إلا يكون واحد يبصر، أما ماذا الباكي ماذا لا حتى الأعمى أما أي أما فالي باكي فالي ففرق صار بيناتنا الحمد لله. زين إذن المجمل الثاني نعلم أن المراد من نيرون جارية وإما ماذا الباطل. هذا الشيء. وبعد أفترض أننا نعلم بأن المراد من المجمل الثاني أين المراد من المجمل الأول؟ يعني المراد مثلنا أطرف من الخارج أدري المراد من المجملين واحد. إذا هيك افترضت فيتعين أن المراد من المجمل الأول والثاني ما هو؟ من المجمل الأول يتعين أن المراد ماذا؟ هو الجارية بعد، لأن الشيء الواحد الذي يشترك فيه كلا المجملين ما هو؟ هو الجاري. تعين هذا المراد. بعد ما يمكن أن يكون المراد ياهو البالي. ليش؟ لأن الباكي مو معنى واحد يشترك فيه كلا المجملين. وأنا قاعد أفترض أننا نعلم من الخارج أن مراد المولى من المجملين شيء واحد، والشيء الواحد الذي يمكن أن يكون مراد كثيرين ما هو قريب؟ هو الجاري. يمكن أن يكون هو الباكي. فيتعين هذا إجمال الثاني رفع إجمال الأول، لكن قلت بفرضيتي أن يكون تفرضي واحدة أنه يشترك في معنى واحد، والفرضية الثانية أنا أعلم أن المراد منه واحد. هذا همات الأمر الثاني. بقى الأمر الرابع وهو الأخير، وهو أن نفترض يدل دليل على وجوب أحد المعنيين. يعني شلون يدل دليل على وجوب أحد المعنيين؟ مثلا المولى ايش قال لي؟ جئني بعين، وقلنا المراد شنو؟ يا الباطل يا العفو يا الباقي يا الجاري. وأنا كنت نذر أن الله إذا أعطاني الشيء الفلاني مثلا ماذا أجيء مثلا بماذا؟ بعين جارية. لو تريد شنو بعين جارية أجعل عين جارية يستفيد من أنه نادرا. إذن في مثل هذه الحالة تذكر المولى كأنه جئني بعين قاعد أكرر ما أدري الباكي والجارية، لكن أنا ناظر ماذا الجاري والله أعطاني مدري. فهنا علم الإجمالي ذات جاب علم الإجمالي ذات وهو أنه ماذا واجب علي يقول جاري يقول باكي راح ينحل بسبب ندري. ليش ينحل بسبب ندري؟ لأنه أقدر أقول الجارية جزما واجبة. ليش جزما واجبة؟ نذر هو لا أقل النذر أوجبه إذا مو العلم الإجمالي النذر أوجبه. وأما الباقية مشكوكة الوجود يجري أصل البراءة راح ينحل يترتفع منجزية العلم الإجمالي. ولذلك العلم الإجمالي لمنجزيته أركان أربع شروط أربع، واحد منها هذا أن لا يتنجز أحد طرفيه بمنجز آخر. مثل هذا المثال الذي ذكرته في هذا المثال أحد الطرفين وهو الجاري تنجز بمنجز آخر وهو النذر، فحينئذ أقول هذا الطرف أعلم بوجوده يقينا، الطرف الثاني يجلأ في براءة منه. إذا النذر ما كان علم الإجمال يبقى على المنجزية ولا بريق. ليش؟ لأنه يمكن الواجب علي ماذا؟ جاري يمكن البر. ما أقدر أجري أصل البراءة عن هذا لأنه معارض بأصل البراءة عن من عندك. أما إذا نذر أكون بعد حينئذ الجاري ما يقول له راح يصير أصل البراءة ويجري عنه، يجري أصل البراءة عن ذاك بلا معارضة. فالمطلق أقسام الدلائل الدليل الشرعي قد يكون مدلوله مرددا بين امرين او امور وكلها متكافئة في نسبته في نسبتها اليه. على سبيل المجمل وهذا هو المجمل، متكافئ متساوي في نسبته نسبتها اليه الى ذلك الدليل. يمكن هذا مراد هذا مراد هذا. وقد يكون مدلوله متعينا في امر محدد لا يحتمل ولا يحتمل مدلولا اخر بدلا عنه، وهذا هو النص. وقد يكون قابلا لاحد مدلولين، يمكن هذا يمكن ذلك، ولكن واحدا منهما هو الظاهر عرفا والمنسبب الى ذهن الانسان العرفي، هذا شو نسميه، وهذا هو الدليل الظاهر. اما المجمل، نتكلم عن المجمل وعن الظاهر النص. اما المجمل فيكون حجه في اثباته. أحد الفردين بالخصوص؟ لا، في إثبات الجامع بين المحتملات إذا كان له على إجماله أثر قابل للتنجيز. هنا أنا ما أدى إلى أثر، وهو أحد الأمرين يمكن أن يتنجز، الجاري أو الباكر، أحد الجاري أو الباكر، واحد منهم يمكن أن يتنجز. ما لم يحصل، يبقى منجز ما لم يحصل سبب من الخارج يبطل هذا التنجيز. وما هو الذي يبطل هذا التنجيز؟ أمور أربعة. إما بتعيين المراد من المجمل مباشرة، المولى يقول ترى مراد من العين الجاري، وإما على الثاني بنفي أحد المحتملين، المولى يقول ما نريد ما أحبه الباكي، الباكي شنو؟ فإنه بضمه إلى المجمل، يعني هذا الدليل الذي ينفي أحد المجمل، يثبت كون المراد منه من هو يعني منين؟ من المجمل المحتمل الآخر. وإما هذا الأمر الثالث يرتفع الإجمال دينا يرتفع التنجيز بمجمل آخر، ذاك الآخر مردد دائما بين اثنين، لكن هالفرضية اللي أقعدني ويعلم بأن المراد بالمجملين معا المقصود منهم معنى واحد. هاي فرضية، والفرضية الثانية اللي سرقت عنه شنو؟ قلت المعنى الذي يشترك فيه جد واحد من المفهوم، وليس هناك هاي الفرضية الثانية إلا معنى واحد قابل لهما لكلا المجملين معا سيحملان عليه. ورابعا هذا الأمر الرابع الذي يرفع التنجيز، وإما بقيام دليل على إثبات احد محتملي المجمل، مثل النذر قلت ناذر انا ان اجيب العين جارية، فانه وان كان لا يكفي لتعيين، هذا النذر ما يعين صو ان المراد النين من العين هو ماذا مثلا ماذا الجارية او الباقي، ما يعين ان المراد هو هذا المحتمل يعني الجارية، لعل المراد ماذا الباقي، فانه وان كان هذا النذر لا يكفي لتعيين المراد من المجمل في حالة عدم التنافي بين المحتملين، لعله واجب علي الباكية بسبب النذر والجارية، وفي نفس الوقت ماذا واجب علي ماذا الباك، ما في منافة نينتين واجب، يمكن خلص شيء تنافي وما أكو، بعض مرات أكو تنافي بين من بين الاحتمالين، مثل إذا كان ضدك كما في كلمة جون أو كما في كلمة فور، إذا صار الطهر واجب وممكن بعد ماذا الحياة في نفس الوقت يصير واجب ومراقب، ممكن أن يضدنه ممكن إرادتهن واجتماعهن، لكن إذا افترضنا الضدين سنخ ضدين يمكن اجتماعهن، فنقول هذا النذر وإن كان ما ينفي احتمال إرادة المعنى الآخر، المعنى الآخر شنو هو الباقي، لكن ينحل العلم الإجمالي يعني ترتفع من الجزئية، ليش؟ ولكنه يوجب هذا النذر بدليل الآخر سقوط حجية المجمل في إثبات الجامع، يعني الجامع مع ذي تنجز وعدم تنجز عبر الشخص، لأن تنجز الجامع بالمجمل إنما هو لقاعدة النذر عن الإجمالي، وهذه القاعدة لها أركان أربعة، أحد الأركان شنو؟ أن لا يتنجز أحد الطرفين دينا بمنجز آخر، أنا أكو منجز آخر، لها أركان أربعة، وفي مثل الفرض المذكور يختل ركنها الثالث وهو أن لا يتنجز بمنجز آخر، كما اوضحنا بان الاركان في من في الحلقه السابقه استثناء شنو؟ مندد الثالث ليش ما موجود؟ ساقول حيث ان احد المحتملين وهو الجاري اذا ثبت بدليل وهو الندب فلا يبقى محذور في نفي المحتمل الاخر بالاصل العملي المؤمن وهو اصل براءه. هذا كله في المجمل بقى من النص. واما النص فلا شك في لزوم العمل به ولا يحتاج الى دليل يدل على حجيته. طبعا من الواضح هذا ولا يحتاج الى التعبد بحجيه الجانب الدلالي منه. يعني خلي جانب السند ولا لا يكون نشوف سنده شلون هو افضل ثلاث سنوات لكن سنده شلون قاطعي مقرعه يكون لا هذا لا باس به لكن دلالته ما تحتاج بعد الى حجه اذا كان نصا في مدلول التصوري ومدلول ماذا التصديق. المدلول التصديقي شنو هو دائما قلت المدلول التصديقي شيء خلي المراه اذا كان ماذا نصا في مدلوله ماذا التصوري يعني في المعنى المستعمل هذا مدلول التصوري بعد كده معنى المستعمل ادري فيما نستعمل وفي مدلول التصديقي يعني ادري المراد الواقعي من عنده ما هو فاذا كان صريح في هذا وفي ذاك حينئذ ماذا يكون حجة بلا إشكال. بحسب الظاهر الموضوع هذا الذي يجينا لا ينتهي في غد ولذلك نتوقف إلى هذا المقدار بحوله وقوته عز وجل إن وفقنا نرجع إلى الدرس في يوم 16 محرم لصادف يوم الأحد 16 يعني أنا تصميمي الآن هكذا إلا إذا حصلت بدأ لكن إن شاء الله هو على هذا الموعد نبتدئ فيما بعد بحوله وقوته عز وجل مو يوم السبت لا يوم الأحد 16 ثاني يوم السبت صادف 15 يوم الأحد يوم 16 إن شاء الله. الآن بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وهذه بعد آخر ماذا محاضرة من المناسب أن نتكلم بعض الكلام الذي يتناسب مع شهر رمضان المبارك. نقلت بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله جمع المسلمين في آخر جمعة من شهر شعبان وخطبهم بخطبة بليغة تشتمل على جملة من مكارم الأخلاق ونقرأ هذه الخطبة إن شاء الله بعد قليل. وفي آخر هذه الخطبة يقال قام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وسأل النبي صلى الله عليه وآله عن أفضل الأعمال في هذا الشهر الشريف. ماذا تحدث أن يجيب النبي صلى الله عليه وآله عن هذا السؤال؟ هل أجاب بأن أفضل الأعمال هو قراءة القرآن؟ كلا. هل أجاب بأن أفضل الأعمال هو الإتيان بالصلوات المستحبة؟ كلا. هل أجاب بأن أفضل الأعمال هو قراءة الأدعية الواردة في هذا الشهر الشريف؟ كلا. إذن ماذا أجاب؟ أجاب بأن أفضل الأعمال في هذا الشهر الشريف هو الورع عن محارم الله أي التقوى. نعم إنها التقوى إنها أفضل الأعمال في هذا الشهر الشريف. إذ ما قيمة قراءة القرآن لو قسناها ولاحظناها إلى المحرمات إلى غيبة المؤمنين إلى فتك المؤمنين إلى إيذاء المؤمنين. هل هناك قيمة لقراءة القرآن وللأدعية؟ كلا وكلا. فلو كان هناك شيء أفضل من التقوى لكان الله عز وجل
سلام الله عليه وسأل النبي صلى الله عليه وآله عن أفضل الأعمال في هذا الشهر الشريف. ماذا تحدث أن يجيب النبي صلى الله عليه وآله عن هذا السؤال؟ هل أجاب بأن أفضل الأعمال هو قراءة القرآن؟ كلا. هل أجاب بأن أفضل الأعمال هو الإتيان بالصلوات المستحبة؟ كلا. هل أجاب بأن أفضل الأعمال هو قراءة الأدعية الواردة في هذا الشهر الشريف؟ كلا. إذن ماذا أجاب؟ أجاب بأن أفضل الأعمال في هذا الشهر الشريف هو الورع عن محارم الله، أي التقوى. نعم، إنها التقوى، إنها أفضل الأعمال في هذا الشهر الشريف. إذ ما قيمة قراءة القرآن لو قسناها ولاحظناها إلى المحرمات، إلى غيبة المؤمنين، إلى هتك المؤمنين، إلى إيذاء المؤمنين، هل هناك قيمة لقراءة القرآن وللأدعية؟ كلا وكلا. فلو كان هناك شيء أفضل من التقوى لكان الله عز وجل أمرنا بأن نجعل ذلك الشيء الذي هو غير التقوى نجعله زادنا إلى يوم القيامة، مع أن الآية القرآنية أمرتنا أن نجعل الزاد إلى ذلك اليوم الذي يفر فيه المرء من أخيه. ماذا الزاد الذي أمرتنا به الآية؟ هو التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولم تكتفي الآية الكريمة بذلك، انظر، ولم تكتفي الآية الكريمة بذلك حتى قالت بعد ذلك واتقون يا أولي الباب. انظر إلى أهمية التقوى. ولو كان هناك شيء أفضل من التقوى لما قالت آية سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. انظر إلى هذه الآية، أمرت بالتقوى أولا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ثم قالت ولتنظر نفس ما قدمت، أي ما قدمت من ذات لغد، أي لغد الحساب، لغد القيامة. ثم بعد ذلك ماذا قالت؟ واتقوا الله. أكد أولا قالت اتقوا الله، بعد ذلك قالت واتقوا الله. إذن كأنها تريد أن تقول اجعلوا زادكم وانظروا هل جعلتم زادكم التقوى، أنتم انظروا هل قدمتم التقوى. فكأنها تريد أن تبين أن التقوى هي العمل وهي الزاد الذي لا بد وأن ينظر أنه هل قدمنا أم لا. إذن ينبغي للمؤمن أن يصمم قبيل دخول شهر رمضان، يصمم على التقوى، على الورع من محارم الله عز وجل، أن إذا صام يصوم معه لسانه، يصوم معه سمعه، تصوم معه بطنه، تصوم معه بقية جوارحه، كما ورد ذلك في عدة أحاديث. إذا صمت، مضمون الأحاديث، بعض الأحاديث آخر يقول فليصم معك لسان وسمعك، ثم تذكر الرواية بقية الجوارح. من أراد أن يراجع هذه الروايات موجودة في كتاب الصوم من الوسائل في آداب الصائم باب 11، جملة من الروايات تحرض على ذلك. ولكن نحن في غفلة من ذلك. المؤمن قبيل دخول شهر رمضان يصمم على قراءة القرآن، أن يختم القرآن مرة مرتين أكثر أقل، على أن يقرأ الأدعية الواردة في هذا الشهر العظيم، جيد لا بأس به. يصمم على أنه ماذا يأتي بالصلوات، ليلة فلانية سبع صلوات، ليلة فلانية سبع صلوات، ولكن لا يصمم ويختل عن التصميم على الإتيان بالأمر الأهم وهو الورع من محارم الله. يصمم على أن لا يستغي، أن لا يتعرض إلى المؤمنين، هذا اللسان شويون أغطى، هذا يختل عن التصميم عنه. وهذه الغفلة تصير سبب علما إلى أن يمر عليه شهر رمضان، يختم القرآن مرة مرتين ثلاثة كل ليلة، أما يصوم الليل، يصلي في الليل، يدعو بالأدعية الواردة، ولكن في جنب ذلك في أثناء النهار في الليل تصدر على اللسان بعض الأمور غير المناسبة. هذا سبب ماذا؟ أنه غفل عن التصميم من الأول إلى ذلك. إذن من المناسب أن يجعل أول ما يصمم عليه هو الورع من محارم، هذا في قائمة تلك الأمور التي يصمم عليها في أول ما يفعله ذلك حتى لا يغفل عنه. ثم بالدرجة الثانية يصمم على الإتيان بالمهم، فأولا يصمم على الإتيان بالأهم، ثم يصمم على الإتيان بالمهم بعد ذلك. والمؤمن إذا لم يرجع إلى الله عز وجل ولم يتق المحارم في هذا الشهر الشريف، إذن متى يرجع إلى الله عز وجل؟ طالب المدرسة الآن، نحن ننظر لأفضل المثال عادي، طالب اللي بيداوم في المدرسة الابتدائية أو الثانوية أو الكلية، تشوفه طوال السنة قد يتهاون في من؟ في دروسه، ما يحضر، لكن في نهاية السنة شوفه يسهر الليالي في الجدي في الاجتهاد حتى يحصل نتيجة ماذا؟ نتيجة جيدة. المؤمن هم كذلك، لا أكثر، يعني يكون يصير إذا لا أقل أنه قد يصير كذلك. إذا طوال السنة إحنا ماذا؟ نتكلم بكلام غير صحيح، نفعل أفعال غير صحيحة، لكن لما يجينا شهر رمضان وهذا شهر أخذ النتائج بعد، في ليلة القدر، تلك الليلة التي يأخذ فيها الإنسان نتيجة أعماله، إن لم يغفر له في هذا الشهر الشريف، إن لم يتب في هذا الشهر الشريف، إذن متى يتوب؟ إذن متى يغفر له؟ وفي هذا الشهر الشريف دعينا إلى ضيافة الله. المغيث من هو؟ هو الله عز وجل. هل أحسن الضيافة أم لا؟ نعم، وكيف لا يحسن؟ جعل أنفاق الصائم تسبيح، نوم الصائم عبادة، أبواب النيران مغلقة، أبواب الجنان مفتحة، الشياطين فيه مغلولة. إذن إذا كان الله عز وجل هكذا أكرمنا بهذه الضيافة، لابد بالمقابل نحن أيضا نحسن إلى هذه الضيافة ونقابل هذه الإضافة بالحسن، لا أن نقابل هذه الضيافة بمعصية الله عز وجل بارتكاب محارمه. كلا، لابد ماذا؟ نجتنب عن المحارم، وإذا ارتكبنا فيما سبق محارم ما دام أبواب الغفران مفتحة في هذا الشهر الشريف، لابد وأن نستغفر، لابد وأن نتوب. أنا أضمن على أنه أبقى إلى السنة الجديدة، إلى ليلة القادر من السنة الجديدة أن أضمن البقاء حتى أرجع إلى الله عز وجل. ما أكثر الأصحاب، ما أكثر الإخوان الذين كانوا معنا في شهر رمضان السابق، لكن في شهر رمضان الجديد ليسوا موجودين. لابد على أنه ماذا يستحيثون، لابد يخافون بلسان الحال انتهت الفرصة. هذا شهر رمضان جاءكم، استغفروا فيه ربكم، عودوا فيه إلى ربكم. الشقي من حرم غفران الله عز وجل في هذا الشهر الشريف. ثم إنه ينبغي الالتفات إلى شيء آخر، وهو أنه أصل تشريع شهر رمضان، أصل تشريع وضع شهر رمضان هو لأجل أن المؤمن يحسن فيه سلوكه، يضبط فيه أخلاقه، يجعل في نفسه ملكة، ملكة التقوى. مو بعيد، لا بل أكثر من بعيد، الحكمة من التشريع هي ذلك. انظر إلى الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليش كتب؟ لماذا كتب؟ لعلكم تتقون. فالحكمة إذن من جعل ومن تشريع الصيام ومن تشريع شهر رمضان هي التقوى. لم تحصل التقوى، لأن الإنسان في هذا مدة شهر إذا ضبط نفسه من الأكل من الفجر إلى الغروب، مدة شهر من الأكل من الشرب من جميع الملاذ الدنيوية، راح تتولد عند فرد ملكة عن جميع المحارم حينئذ يرتفع منها، فتتولد عند حينئذ ملكة التقوى. إذن الحكمة في تشريع الصوم وفي تشريع شهر رمضان هي التقوى. لكن ثم إذا فعلنا عكس هذه الغاية المطلوبة في هذا الشهر الشريف، أثناء النهار أنا صايم تشوفني أحكي على هذا وأحكي على هذا، وآدي هذا وآدي ذا، أهيلا هذا وأهيل ذا، ثم ذا، وهنيئا ثم هنيئا لمن يقضي هذا الشهر الشريف بكامله في الصيام، في طاعة الله، في خدمة الإسلام والمسلمين، في خدمة الجبهات، يوعظ هذا ويرشد ذا، ينبه هذا ويوقظ ذا، يترك أهله أبطاله داره جميع وسائل الراحة كلها يتركها في سبيل ماذا؟ في سبيل أن ينال رضوان الله عز وجل، في سبيل أن يعز الإسلام ويذل أعداء الإسلام. هنيئا بهذا ثم هنيئا. اللهم وفقنا للقيام بخدمة وبأداء وظائف هذا الشهر الشريف، ولا تجعل قلوبنا تعيش في غفلة من القيام بحقوق هذا الشهر الشريف. نقرأ هذه الرواية، رواية لطيفة جدا لا بأس بها، عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطبنا ذات يوم، وفي بعض الروايات في بعض النسخ خطبنا في آخر جمعة من شعبان موجود.
هنا في ما ذات يوم يسوع وآخر جمعة ميرا. هنا التعبير لا بأس.
فقال أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات، وهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم وارحموا صغاركم وصلوا أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء.